بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مذاهب العلماء في حكم أطفال المشركين، وقرأنا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين 8 مذاهب، أقواها 3. ما هي؟ أنهم في النار، وما دليل هذا القول؟ سئل عن ضرار المشركين فقال هم من آبائهم. غيره؟ وأيضا مثل اللبع على أنهم في النار. لا، أيضا من الأدلة على أنهم في النار حديث الوائدة والموؤودة في النار. المذهب الثاني، عندك أنهم في الجنة، ما الدليل؟ كل مولود يولد على الفطرة، وفي حديث سمرة أن الذين حول إبراهيم الأولاد الذين ماتوا على الفطرة، وأيضا حديث سمرة صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجنة، أي يعني من حول إبراهيم الذين في الجنة من مات على الفطرة. فقال رجل وأطفال المشركين، فقال وأطفال المشركين. المذهب الثالث عبد الله أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وما هو أرجح الأقوال؟ أنهم يمتحنون فيصيرون فريقين، فريق يصير إلى الجنة وفريق إلى النار، وهذا قول من؟ جمهور أهل السنة. نعم، وبه يجتمع شمل الأدلة. من عزاه إلى جمهور أهل السنة؟ طبراني، نعم، وهو من أقدم من عزا هذا القول، وأيضا أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ابن كثير. ما جاء أنهم يكونون خدم لأهل الجنة؟ ماذا قال شيخ الإسلام عن هذا القول؟ نعم، قال هذا القول لا أصل له أي صح، وخدم الجنة هم من ولدان الجنة وليسوا من أهل الدنيا. نعم، يكونون من الجنة، ينشئهم الله عز وجل في الجنة مثل الحور العين، لسنا من نساء الدنيا بل هن من نشأ الجنة. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير، قال في الحاشية وسنده صحيح، وهو من طريق معمر عن قتادة. ورواية معمر عن قتادة قد تكلم فيها غير واحد من العلماء، ضعفها الإمام بن معين والدارقطني وغيرهم. قال وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في الحاشية، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل لا يمشي في الناس وقد رفع في الأموات. ثم قرأ هذه الآية: إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال: فيها يفرق أمر الدنيا من السنة إلى السنة. رجع ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة وغيرهم، وسنده صحيح. قال والحسن، أي وجاء تفسير الآية لليلة القدر أن يقدر فيها ما يكون في السنة، عن الحسن البصري أيضا، أخرجه ابن جرير عن ربيعة ابن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد، ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله، إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها، أي إلى ليلة القدر من السنة الثانية. قال وأبي عبد الرحمن السلمي، أيضا جاء عنه تفسير الآية بذلك، قال أخرجه ابن جرير والبيهقي في الشعب، كتاب شعب الإيمان للبيهقي، عن أبي عبد الرحمن السلمي في قول الله: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: يدبر أمر السنة في ليلة القدر. قال وسعيد بن جبير، وذكر أن الأثر عن سعيد ضعيف، لفظه قال سعيد في قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: أمر السنة إلى السنة، إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. وسنده ضعيف، إلا فيها يفرق كل أمر، كما قال الحسن: كل أجل وأمل. قال ومقاتل في تفسيره: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، هذا اللوح، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذاك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، وذكر أن له طرق. طيب، هذه أيضا مما له تعلق بالقدر، حديث ابن عمر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهذا يوافق قول الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما من شيء إلا وهو بقدر الله. وقوله حتى العجز والكيس، أي حتى عجز الإنسان عن العمل وقدرته عليه بقدر الله. العجز هو عدم القدرة على العمل أصلا، وربما أطلق العجز على التكاسل، وإلا فالعجز أصله ألا يقدر على العمل، والكسل هو أن يكون قادرا على العمل ولكنه يتركه إهمالا وتخاذلا. وربما أطلق العجز وأريد به الكسل، أي يهمل العمل ويتكاسل عنه، والكيس هو النشاط في العمل والفطنة فيه والاندفاع إليه، فهذه الأمور بقدر الله، كون هذا الإنسان عنده نشاط للأعمال الصالحة واندفاع إليها ورغبة فيها هذا بقدر الله، وكون هذا الإنسان عنده عجز وتكاسل هذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى، مع أن الإنسان مأمور بالعمل ومأمور بالمسارعة والمسابقة. ومأمور بالتكايس في الأمور والجد فيها والنشاط. فكل شيء بقدر الله، وهذا الحديث من أصرح الأدلة في الرد على المعتزلة الذين جعلوا أفعال العباد ليست بقدر الله. وكل من ألفاظ العموم، فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، حتى العجز والكيس بالرفع عطفا على كل شيء. ثم ذكر آثارا عن السلف في تفسير ما معنى ليلة القدر وأن يفرق فيها كل أمر حكيم. وليلة القدر سميت بليلة القدر لأمرين: الأمر الأول لعظيم قدرها بين سائر الليالي، فهي ليلة ذات قدر عظيم خير من ألف شهر. وأيضا سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة الآتية، فما يقع في السنة الآتية يقدره الله عز وجل في ليلة القدر. ولذا جاءت هذه الآيات الآثار عن السلف أنه يفرق فيها أمر الدنيا من السنة إلى السنة، يقضي الله فيها الآجال والأرزاق، كما قال ابن عباس: ربما الرجل يمشي في الناس وقد رفع في الأموات، يعني قد قضي عليه أولا في قضاء الله العام ثم قضي عليه في ليلة القدر أنه من الأموات وهو ربما يمشي في الناس. ومر معنا أن التقديرات كم هي؟ 5: التقدير العام الشامل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حديث عبد الله بن عمر: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثاني: تقدير عام شامل ولكنه بعد خلق السماوات والأرض، قبل خلق الإنسان، وهذا قلنا ذكره ابن القيم وبالتأمل هو سرد في الباب أدلة تدل عليه، منها أدلة الميثاق. فأدلة الميثاق بعد خلق السماوات والأرض فيها التقدير: ميز الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار والأشقياء والسعداء، فهي تدل على هذا التقدير العام الذي هو بعد خلق السماوات والأرض ولكنه قبل خلق الإنسان. والتقدير الثالث: التقدير السنوي أو التقدير العمري الذي يكون في حق الجنين، يدخل عليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذا تقدير لما يكون في عمر هذا الإنسان خاصة. والتقدير الخامس أو الرابع: التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر. والتقدير الخامس: التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم، فقال الله: كل يوم هو في شأن. وهذا الذي ذكر في أثر ابن عباس، رضي الله عنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، ودفت الكتاب هي غلافه الخارجي. خلق الله هذا اللوح من الدر الأبيض، وجعل دفتي هذا اللوح من الياقوت الأحمر، ثم قال: قلمه نور. أما خلق الله القلم، يعني ابن عباس تفسير القلم الذي كتب به في اللوح أنه من نور، وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض. اللوح المحفوظ عظيم، ينظر فيه أي ربنا سبحانه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذاك قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذا التقدير اليومي، فربما الإنسان يبيت عزيزا ولا يصبح إلا ذليلا، ويبيت حيا فلا يصبح إلا ميتا، ويبيت غنيا ولا يصبح إلا فقيرا. كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فالإنسان في قدر الله سبحانه وتعالى، طيب، هذه كلها التقديرات الأربعة، أي التقدير اليومي والسنوي والعمري والعام الذي هو ليس الذي قبل خلق السماوات والأرض الذي بعده، كلها متفرعة عن التقدير الأول. الأصل هو ماذا؟ التقدير الأول. قد كتب الله في حين خلق القلم كل ما يكون إلى يوم القيامة، فكل هذه التقديرات بعد ذلك مأخوذة من التقدير العام الشامل الذي قد قدر الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ونقل المؤلف رحمه الله هنا كلاما لابن القيم من كتابه شفاء العليل، والعليل هو المريض، والذي يتعمق في القدر يمرض. فإذا قرأ هذا الكتاب بإذن الله يحصل له الشفاء، فوفق رحمه الله حتى في عنوان الكتاب شفاء العليل. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، وقال: فهذا تقدير يومي، أي مثل حديث ابن عباس، والذي قبله تقدير حولي. الذي قبله هي التي جاءت للآثار في ليلة القدر، قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق، يقضى، يقدر كل أمر مما أراده الله. قال: والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة. وكلاهما في التقدير العمري، لأن الأول أشار إلى حديث مسعود والثاني إلى حديث حذيفة بن أسيد عند أول تخليقه وكون مظهر. قال: والذي قبله تقدير سابق على وجوده، أي على وجود الإنسان، لكن بعد خلق السماوات والأرض. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذكر كل واحد من هذه التقادير الإمام ابن القيم في باب، باب التقدير العام، ثم باب الذي يليه، وباب التقدير العمري، وباب التقدير الحولي، ويذكر أدلته وما جاء فيه عن السلف. قال: والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير قبله، كل واحد تفصيل لما قبله، وكلها في النهاية كلها تفصيل للتقدير ماذا؟ الأول الذي هو قبل خلق السماوات والأرض. قالوا: في ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. بكلام مفيد، كل هذه الأدلة متفقة أن القدر السابق الذي سبق في علم الله لا يمنع الإنسان من العمل ولا يوجب له أن يتكل عليه. قال: بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لا، أنا بأول الأمر الذي هو التقدير أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها بها، أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. وهذا كلام مفيد وكنا قد أشرنا إليه فيما سبق، وهو اختصره المؤلف هنا، وإلا هو كلام طويل. هذا الأخ يقول: أثر ابن عباس الموجود في الكتاب هل له حكم الرفع؟ أي أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء؟ هذا من أمور الغيب ومما لا يقال بالرأي، وجمهور العلماء في خلاف بين أهل العلم هل إذا ذكر الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد يكون له حكم الرفع. الجمهور على أنه له حكم الرفع إذا كان هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ من كتب بني إسرائيل. ابن عباس رضي الله عنه ربما قد ذكروا عنه أنه كان ربما أخذ من الكتب السابقة، لكن كثير من آثار ابن عباس في أمور من أمور الغيب اتخذها العلماء عمدة، كقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. سار عليه العلماء بعده في بيان العرش والكرسي. وذكروا أثر ابن عباس في كتب العقائد، فكذلك مثل هذا الكلام لا يقوله ابن عباس من قبيل اجتهاد ولا من رأي ولا من استنباط. وكما سمعت أن جمهور العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله من المتأخرين أن الصحابي الذي لا يعلم بالأخذ من الإسرائيليات إذا قال قولا من أمور الغيب أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن الوليد بن عبادة، الوليد بن عبادة بن الصامت، قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوا قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد وحديث صحيح. وهذا الحديث أيضا مما يدل على أن من كذب بالقدر كفر، وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، عن حذيفة رضي الله عنه عبادة في هذا الحديث قال لابنه إن مت ولست على ذلك، أي مت ولست مؤمنا بالقدر دخلت النار. عمن جاء أيضا تكفير المكذب بالقدر؟ ابن عمرو بن عمر في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا جاء عن زيد بن ثابت في حديث حين سأله ابن الديلمي، الحديث صحيح مسند للشيخ رحمه الله، سأله عن القدر، فقال له إن مت ولست على ذلك ولست على هذا الإيمان دخلت النار. قال ابن الديلمي فلقيت حذيفة بن اليمان وأبا مسعود البدري فحدثاني كما حدثني زيد، فهؤلاء خمسة من الصحابة صح عنهم تكفير المكذب بالقدر وأن من كذب بالقدر كافر، لأنها الحديث هو حديث زيد بن ثابت سأله ابن الديلمي قال ثم لقيت حذيفة بن اليمان وأبا مسعود فسألتهم فحدثاني كما حدثني حذيفة أو كما حدثني زيد. أيضا جاء عن الشافعي أنه قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، فإنكار القدر كفر والتكذيب بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى لأنه ركن من أركان الإيمان. وفي هذا الحديث حرص الصحابة والسلف على معرفة الخير، فهذا التابعي الوليد بن عبادة رحمه الله لما رأى من أبيه الموت سأله الوصية، وهذه كانت حياة السلف، كان الواحد منهم إذا شعر بالموت أو أحس به أوصى من حوله، فهذا ابنه قال له يا أبت أوصني، والوصية هي الدلالة على الخير، فمعنى أوصني أي دلني على خير ينفعني. قال واجتهد لي، أي بالغ في الوصية واجتهد في وصيتي وفي دلالتي على الخير. قال اجلسوني، لأن الجالس يتمكن من الكلام. فلما اجلسوا قال لي يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. أوصاه بالإيمان بالقدر. قال العلماء والسبب في اختيار عبادة هذه الوصية، يعني استنبطوا ذلك استنباط، أنه كان في ذلك الزمن قد ظهرت طائفة القدرية في أواخر زمن الصحابة، سئل ابن عمر عنهم، قد ظهرت طائفة القدرية، فأراد عبادة رضي الله عنه أن يحذر ولده من هذه الطائفة وألا يغتر بها. ومحتمل أنه أوصاه بالإيمان بالقدر لما رأى من محبته له وتعلقه بأبيه، فأوصاه أن يؤمن بالقدر، أي إن حصل لي موت ومفارقة للحياة فهذا قدر الله، فأنت آمن بالقدر، فإنك لن تحقق الإيمان حتى تحقق الإيمان بالقدر. ويحتمل أيضا أنه أراد تحذيره من ذلك الفكر الذي قد برز في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. قال الشراح قال وفي هذا أن السلف كانوا إذا رأوا بدعة نشأت ضيقوا عليها وضيقوا على أهلها حتى وهم على فرش الموت، إذا رأوا شرا نشأ أو بدعة نبتت في الناس كثر تحذيرهم منها حتى لا يقع الناس في الشر. ثم سأل أباه كيف أعلم خير القدر وشر القدر، قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك أي ما لم يأتك، مال لم يأتك أو علم لم يأتك أو شرف لم يأتك أو صحة لم تصل إليك، أي شيء أخطأك. ومعنى أخطأك أي لم يصبك. فالشيء الذي لم يصبك لم يكن أبدا ليصل إليك وليصيبك، والشيء الذي أصابك سواء أصابك مرض أو فقر أو حاجة أو شدة أو عدو أو خوف، أي شيء أصابك ما كان ليخطئك أبدا، بل لا بد أن يصيبك، فإن هذا قدر الله. فتعلم هذا، وهذا هو الإيمان بالقدر، وبه يرتاح المؤمن. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم. وكما تقدم أن هذه الجملة لأهل العلم فيها قولان، منهم من جعلها جملتين فرفع أول ورفع القلم، وجعل قال اكتب جملة مستقلة فيكون هكذا أول ما خلق الله القلم قال اكتب، جملة اسمية وجملة فعلية، وتفيد أن أول مخلوق هو ماذا؟ القلم. القول الثاني أن نجعل هذا الكلام كله جملة واحدة ويكون أول منصوب على الظرفية والقلم منصوب على أنه مفعول به. ويكون أول متعلق بالفعل قال، فهو من نفس الجملة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا المعنى الثاني أرجح، كما تقدم معنا أن العرش ظاهر الأدلة أنه مخلوق قبل القلم، فيتعين هذا المعنى أول بالنصب، فيكون معنى أول ما خلق الله القلم قال اكتب، أي أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة عقيب خلقه مباشرة، مثل ما تقول كما تقدم أول ما دخل زيد المسجد صلى ركعتين، فلا يفهم السامع أن زيد أول داخل للمسجد أبدا، بل معنى الكلام أن أول فعل فعله زيد حين دخل المسجد أنه صلى ركعتين. واضح هذا؟ يعني أول ما خلق، أي كان تقول عقيب خلقه مباشرة أمر بالكتابة، أول خلقه، أول إيجاده، فأول إيجاده أمر بالكتابة، فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا هو التقدير، ماذا؟ الأول، التقدير العام الشامل. ثم قال لابنه إنك إن مت ولست على ذلك دخلت النار. بقي في باب القدر حديثين، حديث صحيح ضعيف وحديث صحيح، نقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي.